طيب الحمد لله. ذكرونا بارك الله فيكم، احنا وصلنا آخر مرة فين؟ الحمد لله رب العالمين. أظن احنا وصلنا يعني الآية التاسعة، يخادعون الله والذين آمنوا. هذا على غالب ظني. تمام، طيب ممتاز. إذا نبدأ على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أرحب بكم جميعا في البداية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا ويهدينا سبيل الرشاد. نستأنف معا في هذه الدورة المباركة دقائق الأداء للمقرئين والقراء، توضيح بعض آليات الأداء الصحيح، وعلاج أهم الأخطاء الشائعة في الأداء. ونبدأ من الآية التاسعة من سورة البقرة، وقد أنهينا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق الآية الثامنة، وذكرنا ما يخص فيها الإمام ورش، وأظن أننا لم نتطرق فيها إلى بعض المسائل. فيعني قبل أن ننتقل إلى الآية التاسعة، نوضح بعض القضايا التي تخص القراء في الآية الثامنة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طبعا من يقرأ بالصلة كالإمام قالون بخلف عنه، أو الإمام ابن كثير، أو الإمام أبي جعفر، يقرأ مثلا وما هم بمؤمنين. هم تكون الصلة بمقدار حركتين. وأبو جعفر معلوم أنه يقرأ بالصلة مع الإبدال، فيقرأ وما هم بمؤمنين، ومهم جدا تحقيق الحركات وإتمامها. أما من يقرأ بالسكت، ولعل بعض الإخوة سأل في اللقاء السابق عن السكت، فالسكت يكون زمن يسير بدون تنفس. ومن شهر عنه السكت هو الإمام حمزة، فيقرأ وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هكذا يكون السكت الآخر. أيضا هنا في نفس الآية، الآية الثامنة، عند قوله تعالى من يقول، بعض الأمور المهمة جدا في الغنة التي تخص القراء أشرنا إليها سابقا، وقلنا هناك بعض من يقرأ يأتي بمطة للحركة وليست غنة، يعني يمط فتحة ميم فيقول من، يقول مي، أو يمط الياء مي، لا يأتي بغنة، يكون الصوت كله من الفم مي، وهذا خطأ. لابد من إشراك الخيشوم مي مي هكذا. إلا خلف عن حمزة في الشاطبية، فإنه يقرأ بإدغام النون في الياء مثل إدغام النون في اللام والراء، لأن خلف عن حمزة يترك الغنة في الياء والواو، يقول من يقول موال بدون غنة في رواية خلف عن حمزة. وبالتالي إذا قرأ أحد القراء لخلف عن حمزة عليه أن ينتقل من الميم إلى الياء مباشرة، لأن النون لن يصبح لها أثر، فالإدغام عند حمزة فيها كامل بلا غنة، من يقول هكذا من يقول. فلو سمعنا مثلا قراءة حمزة تكون هكذا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. باقي آخر جزئية في هذه الآية، وهي خاصة بالدوري عن أبي عمرو. الإمام الدوري، طبعا الإمام الدوري روى مرة عن أبي عمرو البصري وروى مرة عن الإمام الكسائي، وشهرت روايته ببعض الإمالات ومنها كلمة الناس، فقد انفرد الدوري بإمالتها الناس هكذا، لا نقول الناس، الإمالة. وبرضو يعني مناسبة أن احنا نتطرق قليلا لتوضيح الإمالة. نسمع بعض الإخوة من الطلاب لما يقرأ الإمالة تكون مثل الكسرة تماما، يقول مثلا أنيس مجريها بشري والضحي، هذا خطأ في الأداء. هناك أيضا من يجعل الإمالة قريبة من الألف فيقول الناس مجراها والضحى، هذا يسمى تقليل أو نسميه إمالة صغرى، وقد قرأ بهذه الكيفية بعض القراء كورش في بعض المواضع، ليست في كل المواضع، في بعض المواضع مثل بشرى والضحى، هذا يسمى التقليل أو الإمالة الصغرى. أما الإمالة التي قرأ بها الدوري فهي إمالة كبرى، أي تكون بين الألف والياء، أنيس ني هكذا ني. فإذا قرأنا للدوري نراعي الإمالة الصحيحة بدون نزول مبالغ فيه حتى تصل إلى درجة الياء أو الكسرة، وبدون إفراط فتكون قريبة من الألف، لا نقول الناس ولا نقول النيس، بينهما أنيس نيس. طب نسمع مع بعض الدوري. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن ننتقل معا الآن إلى الآية التاسعة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كلمة يخادعون القراء كلهم اتفقوا على قراءتها بألف بعد الخاء المفتوحة، يخادعون الله والذين آمنوا. حاضر، بالإمالة هتكون هير زي نيس ضحي هي. دايما لما نتعلم الإمالة نتدرب على كل حرف، نقول مثلا في الهمزة والباء والتاء اي بي تي هي هير هير، على شفا جرف هير هير، هكذا هكذا تكون الإمالة. لا نقول مثلا هير كأنها ياء أو هار ميلة إلى الألف، لا نخليها ميلة إلى الياء قريبة من الياء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أم طه. هذه يعني أم طه دائما أسعد لما أرى أحد من بلدتي ومن قريتي من أبناء قريتي، فأرحب بكم جميعا وأسعد بوجودكم معنا، بارك الله فيكم ونفع بكم. فإذا في كلمة يخادعون أول أمر ننتبه له إتمام الحركات، وطبعا ذكرنا في الضمات أنها تحتاج إلى ضبط وإلى تحقيق، ليست الضمة يو، لا نقول يخادعون يخا يو يو، لا ليس يو يو، هذا الضم المحقق، وشوفوا الصوت كيف متجه إلى الأمام، ليس متجها إلى أعلى يو، لا يكون خليط بين الواو والألف، هذا خطأ، يو يا ضما يو يو يوخا 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 بهذه الطريقة. طبعا الياء المضمومة فيها ضم الشفتين يو حتى تتحقق الضمة. طيب ما هو قد يتأثر بعض القراء بهذه الضمة في الياء فيجعل الخاء المفتوحة بنفس كيفية الياء المضمومة، فيبقي يعني يبقي الشفتين على وضع الضم فيقول يوخا يوخا، هذا خطأ، يو الضم في الياء ثم ننتقل إلى الخاء يوخا خا وليس خو، يبقى لا نضم الشفتين عند الخاء ولا عند حروف التفخيم، خا خا، هكذا يكون النطق الصحيح. طبعا الخاء دائما مفخمة فلا نقول يخادعون، ليس خاء، احنا متعودين في اللهجات العامية نقول مثلا خالد خد مني، ليس في القرآن خاء هي خاء، وخاصة ان بعدها ألف فتكون هنا في أقوى درجات التفخيم، المفتوح وبعده ألف يخادعون. طيب هناك من يقرأ الخاء ويضغط عند النطق بها على مخرجها بقوة ويبالغ في إخراجها، فنسمع صوت خاء كأنها يعني تخرج من أحد النائمين. لما واحد بعض الناس طبعا لما بيناموا ويأتوا بالأصوات في النوم، أصوات الشخير يعني، فبعض القراء يقرأ الخاء بنفس الطريقة، تسمع كأنه واحد في عنده شخير في حرف الخاء، خاء خاء خاء، هذا نتيجة الضغط. احنا لا نعيب على من ينام ويفعل هذا، لا سبحان الله، يعني هذا النوم الإنسان يكون في عالم آخر، لكن النطق هو اللي بيقرأ قرآن بيقرأ وهو نايم. انت صاحي دلوقتي بقى، فركز على النطق، انتبه إلى عدم الضغط بقوة على مخرجه، خاء خاء خاء، وليس خاء خاء، هذا خطأ. يبقى ننتبه في الخاء إلى عدم ضم الشفتين، وإلى عدم الضغط الزائد على مخرج الخاء، وإلى عدم ترقيقها فهي مفخمة وفي أعلى درجات التفخيم هنا لأن بعدها ألف. يخادعون الله والذين آمنوا. لا التكرير كمان يعني يكون أكثر ما يكون في الخاء الساكنة وهنجلها يعني في نفس الآية. في أيضا النون المفتوحة في آخر كلمة يخادعون، لما ننتقل منها إلى لفظ الجلالة، طبعا هنا اللام في لفظ الجلالة مفخمة، ومعلوم إن أحكام لام لفظ الجلالة تفخم إذا سبقت بفتح أو بضم، نحو الله، إن الله، يخادعون الله، أو عبد الله، وترقق إذا سبقت بكسر نحو بسم الله. فهنا اللام مفخمة وقد نقول مغلظة، وهذا التعبير الأولى عند اللام، فشهرت اللام بالتغليظ وشهرت الراء بالتفخيم، فالأئمة يقولون تفخيم الراء وتغليظ اللام. وبذلك ذكر إمامنا الشاطبي رحمه الله تعالى لما تكلم عن باب اللامات في الشاطبية قال وغلظ ورش فتح لام لصادها، ولما تكلم عن الراء قال كلهم التفخيم أو لكلهم التفخيم فيها تذلل، فنقول تفخيم الراء وتغليظ اللام. طيب هذه اللام المغلظة أو المفخمة وقبلها نون مفتوحة، النون قد تتأثر باللام بعدها فتفخم دون انتباه، ولذلك نسمع معظم الناس لما يقرأ يقول يخادعون الله، يخادعون الله، نال نال، ليس نال إنما نا، يبقى نركز أولا على النون، نا نل، لكن اللام مغلظة يبقى نا نو، نا نو، يخادعون الله. طيب أمر آخر، البعض أيضا يخاف أن هو يغلظ أو يفخم النون فيبالغ في ترقيقها فتصير قريبة إلى الإمالة، فنسمع يخادعون الله، ن الله بالضبط، يعني تقليل أو إمالة للفتح. فأنا أحافظ أولا، يعني أنا لا أركز على اللام وأنا عندي النون، أنا هنا في خط سير محدد، أنا عندي النون أركز في النون، لما أدخل على اللام أركز في اللام، نا هكذا، نا نو، نا نو، يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا، هكذا. طبعا كذلك الهاء مرققة، لا نقول يخادعون الله، ها الله، ها نحافظ على ترقيق الهاء ولا نبالغ في الترقيق فالتصير مقللة، الله ها ها، لا ها ها فتحاها، هكذا. والذين قلنا دائما الواو لا تخرج إلا بضم الشفتين، و و و، لا نقول و و، هذا نطق غير فصيح، الفصيح و و، هكذا. والذين، طبعا آمنوا الواو هنا وقعت بعد النون والنون فيها غنة فقد تتأثر الواو بالغنة، فنسمع آمنوا، فعلى القارئ أن يضم الشفتين ضما محققا عند الواو خاصة إذا جاءت بعد النون. وهذا التدريب مهم جدا ومفيد للمبتدئين، نو بعد ما انطق النون وضم، نو، أتأكد أن الصوت طالع من الفم بدون إشراك للخيشوم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كلمة يخدعون فيها قراءتين، القراءة الأولى قرأ بها أهل سما، وهذا المصطلح يعرفه المتخصصون في القراءات. لما نقول أهل سما في الشاطبية يعني الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو البصري، هؤلاء الثلاثة قرأوا وما يخادعون إلا أنفسهم. فلما يقرأ نافع أو ابن كثير أو أبو عمرو يخادعون، هيبقى نفس ما ذكرناه في يخادعون في أول الآية ينطبق على هذه الكلمة الثانية في نطق الإمام نافع والإمام ابن كثير والإمام أبي عمرو، فيقرؤون وما يخادعون إلا أنفسهم هكذا. أما باقي القراء ومنهم حفص، طبعا حفص بيقرأ يخدعون بإسكان الخاء، يعني يفتح الياء ويسكن الخاء بدون ألف بعدها ويفتح الدال، يخدعون على وزن يفعلون. فهنا بقى نأتي للخاء الساكنة، وأكثر ما تقع الأخطاء في حرف الخاء تكون في الخاء الساكنة. فكما ذكرت الأخت قبل قليل، الضغط الزائد على الخاء الساكنة قد يولد منها تكرير يخ، هذا الشخير يشبه التكرير يخ، وهذا خطأ في الأداء، أخ 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 بدون مبالغة. حاضر، مخرج الهمزة أول حاجة لازم الصوت يكون عند الحلق، الصوت هنا أضغط على مخرج الحلق في هذه المنطقة لفاء الأوتار الصوتية ويسمع لها اهتزاز، لو حطيت إيدي هنا كده أشعر باهتزاز وأضغط فأول شيء الضغط على مخرج الهمزة بدون مبالغة زائدة. قد يضطر المعلم مع بعض الطلاب ان هو يتكلف معهم في البداية لو كان المخرج عنده غير موجود، يعني بعض الأطفال الصغار مثلا الهمزة عندهم غير موجودة بالمرة، فيسمع أنت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، وهكذا يقرأ بعض الأطفال الصغار، فالمعلم يتعب معهم أحيانا، فتجد المعلم يبالغ أحيانا مع الطالب فيقول له قل وهذا الضغط في البداية لا بأس به حتى يضبط الطالب، لكن لا يظل هكذا طيلة حياته يقرأ بهذا التكلف، وله مرحلة معينة في البداية حتى يضبط ثم يتدرب على الأداء الصحيح بعد ذلك. هكذا الضغط على مخرج الهمزة عند منطقتها أقصى الحلق، أسمع صوتها هنا مع اهتزاز الأوتار الصوتية، زي ما نقول إلا في نفس الآية وما يخدعون إلا، مش هنقول بقى وما يخدعون إلا يخدعون إلا يخدعون إي نائي. ولذلك المعلم لما يجد خطأ عند الطالب يركز للطالب على مكمن الخطأ، فين الخطأ؟ عند الهمزة، ما يقولوش بقى الآية كلها على بعضها، الخطأ عند الهمزة يركز له على الهمزة إي إي إلا نائي نائي يخدعون إلا، وهكذا. يبقى في كلمة يخدعون لا نضغط بقوة على الخاء، لا نضم الشفتين عند الخاء، لا نقول يخ، لا ليس يخ 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 هكذا. طب الياء قبل الخاء، الياء مرققة والخاء مفخمة، فقد يقرأ البعض بترقيق الياء والخاء يستسهل يعني، فيرقق الياء مع الخاء يقول يخدعون يخدعون، والبعض يعكس فيفخم الياء تبع للخاء يخدعون يخ، ليس يخ ولا يخ، يا الياء مرققة أخ الخاء مفخمة، يا يخ يا يخ يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم. طيب العين المضمومة أول شيء أركز فيه على نطق العين الصحيح، عاعو عاعو من وسط الحلق يسمع صوتها واضحا، ليس أو 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 لا، عاعو أع اضغط على مخرج العين يخدعون يخدعو عون، واضم الشفتين لتحقيق ضمه العين والواو التي بعدها. وعندما نقرا مثلا بتوسط المد المنفصل الا هناتي حاضر، احنا ماشيين اليوم يعني تقريبا كلمه كلمه، نقول اسمعوا هذا النطق الا انفسهم، هذا النطق صحيح؟ ها من يقول النطق الان؟ لا. لماذا؟ مع اني فاتح الفم الا، انا فاتح الفم الا، امال كيف طلعت الاماله وانا فاتح الفم؟ وهذه مشكله عند بعض طلابنا، الشيخ يقول له او المعلم يقول له افتح فمك، يقول له ما انا فاتح يا شيخ اهو الا، يقول له يا ابني افتح كويس، يقول له ما هو يا مولانا انا فاتح اهو، وبرضه الصوت فيه اماله. فاذا القضيه ليست في قضيه فتح الفم وحده، فين وضع اللسان؟ زي ما ذكرت الاخت الكريمه، قد يكون اللسان من وسطه مرتفعا فيسبب اتجاه الصوت الى الفك السفلي، او اتجاه الصوت الى الجانبين، او اتجاه الصوت الى الداخل. احنا عاوزين اتجاه الصوت يكون فيه تصاعد الى اعلى، لا يتجه الصوت الى اعلى، هذا لذلك قال عنه العلماء تصاعد الصوت. لا، يبقى فتح الفم مع اتجاه الصوت الى اعلى. طب فين اللسان؟ وسط اللسان، زي اقصاه، زي طرفه تحت في قاع الفم مرتاح. لا، اللسان كله تحت، لا لا لا، وننتبه الى عدم خروجه من الخيشوم، يعني لا نركز اتجاه الصوت الى الخيشوم، هو يتصعد ثم يمر الى الامام، لا لا لا، ولا نقلل من ضغط الحنك الاعلى على الحنك الاسفل فيحدث تضخم للصوت الا لا لا. طبعا اللهاء لها تاثير في هذه المساله، لا لا، هكذا يكون النطق الفصيح، فلا نقول لا ولا نقول لا لا الا انفسهم، اللسان كله نازل، لا يعني اللسان من طرفه مرتاح عند الثنايا السفلى، واللسان كله واخذ وضع الراحه. فكل هذه المسائل والقضايا مهمه جدا في التدريب حتى يضبط الطالب النطق الصحيح للحروف. نيجي بقى لكلمه انفسهم، واول مساله طبعا تحقيق الهمزه، لا نقول الا انفسهم، الا يبقى نضغط على الهمزه انفو. طيب مساله الاخفاء، طبعا احنا عارفين في الاخفاء دائما وضع اللسان بيكون واخد وضع استعداد، نعم وضع الراحة مناسب جدا انه يكون عند لثة الاسنان السفلى تحت، هيكون مرتاح والحرف يطلع مضبوط والصوت يطلع صحيح. طيب نعود لكلمة انفسهم، ذكرنا انه الاخفاء غالبا بيكون اللسان مهيأ لنطق الحرف التالي، حرف الاخفاء، وصوت الغنة مكيف بصوت الحرف التالي، نعم قريب ومهيأ ومستعد، لكن بدون إلصاق لا يلتصق اللسان بالنون، لا يلتصق باللثة، لا يلتصق بالحرف التالي، بس هو قريب ومهيأ والصوت مكيف فيه استعداد تام. هذه بقى يعني الأحرف البسيطة دي لها طبعا أداء مختلف شوية هنذكره إن شاء الله في وقته، لكن نتكلم عن الغالب. لكن هناك طبعا قضايا أخرى في الإخفاء، الحروف القريبة من طرف اللسان والحروف البعيدة الواقعة في أقصى اللسان، وحروف الإخفاء بالنسبة لأبي جعفر لما يخفي النون الساكنة عند الغين والخاء، وهنا مسألة إخفاء النون عند الفاء. طبعا الصواب أن نقول إخفاء الحرف أو إخفاء النون عند الحرف كذا، ولا نقول إخفاء فيه، فإخفاء عند إخفاء النون عند الفاء. طب الفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. فا لا نقول فا لا يكون لا تكون الأسنان العليا هنا في الجهة الخارجية من الشفة السفلى. فا خطأ، فا الداخل باطن الشفة السفلى المنطقة الرطبة. فا 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 وفيها ضغط شوية معتدل، لأن بعض الناس لا يسمع منهم صوت الفاء، نسمع ها ها. فإذا اضغط شوية فا فا، بعض الناس تجهر الفاء يعني خليها زي الفي، يقول لك في في، ليس هناك في في القرآن، هي في فا اف هكذا تهمس يعني في هواء. فتحقيق المخرج في البداية مهم جدا مع تحقيق الصفات. نيجي بقى للإخفاء. جميل، هنوجه الصوت إلى مخرج الفاء، لكن فين وضع الأسنان؟ هناك تلامس بسيط جدا، لأنه هيكون من باب الاستعداد. يعني الأسنان العليا فيها تلامس بسيط جدا مع باطن الشفة السفلى. لأن بعض الناس بتجعل الأسنان مبتعدة عن الشفة السفلى، فتسمع أنفو، وهذا خاطئ. فين صوت الفاء؟ ما اعرفش دي انت ولا ان جاء، لكن لازم لما اسمع الغنة اتخيل ان هيقول بعدها حرف الفاء. ايوه، كأنه حرف لسان. يبقى الاسنان العليا متلامسة تلامس خفيف مع باطن الشفة السفلى انفو. لما ننطق الفاء نضغط على مخرج الفاء انفو انفو هكذا أنفسهم. يبقى هكذا يكون وضع الأسنان العليا متلامس مع الشفة لكن بدون ضغط. تمام، لا يحتاج إلى ضغط في البداية، الضغط يكون عند النطق. طيب نرجع الآن إلى الأسئلة، يبدو أن الأسئلة كثرت لأن أنا يعني أشوف بعض الأسئلة بس. يكون قريب أو نقول يكاد يكون قريب من التلامس الصحيح، نستطيع أن نقول ذلك. نوجه الصوت إلى مخرج الفاء ثم يكون الضغط عند النطق بالفاء. ممتاز، ممتاز جدا. أيضا لا يحتاج ضغط على المخرج لأنه الحرف لا يأتي بصفاته. تمام. طيب أم طه تقول مخرج الحرف المضموم، نأتي بمخرج الحرف أولا أم مخرج الحركة؟ ممتاز هذا السؤال. يعني أنا لما أجي مثلا أنطق فاء مضمومة، هل أقول مثلا فو فو؟ لا، أركز الأول على المخرج بعدين آتي بالحركة. فالحرف قبل الحركة، يعني لولا الحرف لما جاءت الحركة. قبل ما ينطق الفاء يفهم من صوت الغنة أنه المخفي عند الفاء. يعني نقول بمقدار 75 غنة من الأنف و25 من الفم، برضو كلام جميل. كل هذه يعني أشياء طيبة ويعني تقرب المعلومة وتبسطها. فإذا لما نقرأ الآن أنفسهم هكذا. طيب الميم هنا في كلمة أنفسهم بعدها واو. طيب الميم والواو بينهما تجانس لأنهما من مخرج واحد، وحتى الإمام الجمزوري رحمه الله حذر في أبواب التحفة لما قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. فالميم الساكنة وبعدها واو نحافظ على إظهارها بدون تحريك بدون إخفاء. أنفسهم وما، ولا نقول مثلا أنفسهم وما هم و، لا هم و هم و، هذه الكيفية. كمان في مسألة في الإخفاء في كلمة أنفسهم، التمطيط في الحركات، هذه آفة عند كثير من الطلاب خاصة عند الإخفاء. نسمع أنفسهم كما نسمع من بعضهم كنتم أو عند، هذا تمطيط لا ينبغي أن يأتي به الطالب. يبقى الحركة بدون تمطيط، يبقى أنتقل من الحركة إلى الغنة مباشرة، ولا أقول زي الكوبري كده. طيب الأخت اللي سألت الآن القاف أظن، الغنة عند القاف. كيف يكون الإخفاء عند القاف؟ الإخفاء عند القاف والكاف، أولا يعني العلماء جعلوا للإخفاء مراتب ووزعوها على 3 مراتب، أو نقول على 3 مراتب لغوية، وزعوها على 3 مراتب. المرتبة الأولى قالوا أعلى درجات الإخفاء لما تكون حروف الإخفاء قريبة من حرف النون، يعني الطاء والدال والتاء، هذه تقول أعلى مراتب الإخفاء، نحو عند فإن طبن لكم كنتم مثلا، وأدناها عند القاف والكاف لأنها بعيدة عن مخرج النون، القاف والكاف تحت من أقصى اللسان. هذا التباعد جعل الإخفاء يختلف في نطقه مع القاف والكاف عن نطقه مع الطاء والدال والتاء، فمع القاف والكاف يكون هناك اتكاء عند المخرج، نتكئ على مخرج القاف والكاف، فنقول ميو ميو، والاتكاء ليس الضغط القوي يعني ميو هذا التكلف، لا، من قبل من كان هكذا، من قبل، ولا ننسى طبعا الغنة تتبع أو تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا، فغنة الحروف المفخمة مفخمة وغنة الحروف المرققة مرققة، فلا نقول مثلا من قبل، لا، من قبل، لا نقول من كان، من كان، يعني نستطيع أن نقول هذا الكلام لأنه هنا الإخفاء عند القاف والكاف قريب من الإظهار بسبب هذا التباعد. يعني هو إيه سبب الإظهار لما نقرأ من آمن من عامل؟ سبب الإظهار التباعد، النون فين والهمزة فين والعين فين، فرق بين طرف اللسان وبين حروف الحلق، فنفس الكلام هنا أقصى اللسان قريب من الحلق يعني بعيد عن مخرج النون الساكنة، فيكون نطق الإخفاء عند القاف والكاف قريب من الإظهار، وعند الطاء والدال والتاء قريب من الإدغام، وعند باقي الحروف مرتبة متوسطة. شوف طيب الأسئلة هنا، قالت لنا غلق المخرج، ما هو الغلق؟ يعني الاتكاء ولكن بدون تكلف ومبالغة. نعم المغلق يعني فعلا في المخرج نفسه مغلق لكن مش بتكلف، من هذا معنى الاتكاء، لا نقول من من، لا نغلقه تماما، فهو اتكاء وغلق للمخرج معتدل، من قبل من كان هكذا. شوف لما نيجي مثلا نقرأ من قبل ونقرأ مثلا إن توبتم، شفتوا الفرق؟ من طين هذا عند الطاء، من قبل هذا عند القاف، في فرق في النطق، في مثلا كنتم هذا عند التاء، من كان من كان، تجد فرق. طيب لو أن قارئا قرأ من كان من قبل، هذا الانفتاح في المخرج لا يصح عند أداء القاف والكاف، يبقى نغلق المخرج نسبيا ويكون الاتكاء معتدل حتى يضبط صوت الإخفاء عند القاف والكاف. طب من أين أتينا بهذا الكلام؟ هذا من التلقي، يعني ما تلقينا به على المشايخ وما تلقى به العلماء على شيوخهم دونوه بهذه الكيفية، فوجدوا أن صوت الإخفاء عند القاف والكاف يكون بهذه الكيفية فدونوه في الكتب، فلا نجعل الإخفاء عند القاف يشبه الإخفاء عند الطاء مثلا، ولا نجعل الإخفاء عند الكاف يشبه الإخفاء عند التاء، يعني عند لا نقول ما كان، بنقول من كان، يبقى هناك اتكاء مع القاف والكاف. طيب نكمل نواصل الآية تقريبا، يعني مر أكثر من نصف ساعة معنا في اللقاء ولا زلنا في آية واحدة. نعم على حسب المخرج، كل هذه المسائل إخواني وأخواتي مردها التلقي والمشافهة، والأصل فيها هو التلقي من أفواه المشايخ، قد تكون هناك اختلافات نسبية في الأداء من شيخ إلى شيخ، وهذا لا يؤثر طالما كلها متقاربة. طيب والله فكرة طيبة إن إحنا نؤدي الأسئلة، يعني حتى ننهي الآية، على الأقل ننهي الآية كاملة وبعدين نطرح الأسئلة. آخر طبعا كلمة في الآية كلمة يشعرون، طبعا الشين تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، من نفس مخرج الجيم والياء، يعني الجيم والشين والياء الثلاثة تخرج من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ولذلك تسمى هذه الأحرف الثلاثة بالحروف الشجرية، أي تخرج من شجر الفم ما بين اللحيين في الوسط. فالجيم يكون فيها اتكاء، يعني فيها ضغط على الحنك الأعلى، جا جا. الشين أقل شوية من الجيم، شا، بدون ضغط على الحنك، شا، لكن صوتها قوي، فبعض الناس تجعل الشين ضعيفة، شا شا شا. كذلك نسمع بعض الطلاب ينطقون الشين من طرف اللسان، شا شا، يقول لك نشرب شاي، أو يدخلون فيها حرف التاء، شا شا، مش تشا. الشين الفصيحة القرآنية تخرج من وسط اللسان ومخرجها قوي، شا شا، وهذا المخرج مع الصوت الذي نسمعه هو الذي حكم عليه أئمة القراءة بالتفشي. وكرر الراء وفش الشين واستطر الضاد تحوز يقينا. هذا كلام شيخنا الشيخ عثمان سليمان مراد رحمه الله في منظومة السلسبيل الشافي في علم التجويد. فالتفشي في الشين انتشار للهواء داخل الفم، لكن لازم أولا نحقق مخرج الشين، أش. طبعا بعض الناس أيضا يضم الشفتين فيقول أش، لا، أش أش أش، بدون ضم للشفتين. قلنا قبل ذلك الضم الخفيف اللي بيحصل تلقائي بدون تكلف لا بأس به. يبقى يش يشعرون. طبعا لا نجعل الشفة السفلى إلى الأمام، بعض الناس يقول يش، يخرج الشفة السفلى حتى يضبط مخرج الشين، ما لهاش علاقة. لا الشفة السفلى لها مخرج لها علاقة بمخرج الشين، ولا ضم الشفتين يضبط مخرج الشين. شا شا شي شو أش يشعرون، زي ما أقول الشيطان، فهكذا يكون مخرج الشين. ولا نحركها لأنها ساكنة، نسمع البعض يقول يشعرون، فانتبهوا. نعم، وما يشعرون، طبعا جريان الصوت فيها بسبب أنها حرف رخو، والحروف الرخوة يجري معها الصوت، وحرف مهموس يجري معها كذلك النفس، وهي ساكنة فنحافظ على سكونها بدون تحريك أو قلقلة. وما يشعرون. طيب هنا الراء المضمومة في هذه الكلمة، بعض الناس يرققون الراء المضمومة، يقول رو رو، ليس رو، الراء المضمومة را ضم رو رو، يشعرون رون. لما نقف على النون يعني نسكنها لأنها صارت عارضة للسكون بسبب الوقف، لابد أن تعود الشفاه إلى وضع السكون، أن رون، فالراء مع الواو فيها ضم للشفتين، ثم تعود الشفتان لوضع السكون، رون رون يشعرون، هكذا. طيب هكذا نكون قد أتممنا هذه الآية بفضل الله عز وجل. الآية العاشرة، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طبعا في، أولا نركز على مخرج الفاء، في هكذا قلوبهم. طبعا كلمة قلوبهم هذه قاف مضمومة بعدها لام مضمومة ثم واو، فالثلاثة فيها ضم للشفتين. حرف اللام قد يتأثر بالقاف المضمومة السابقة، خاصة إنه مضموم، فنسمع اللام مفخمة، قولوا قولوا، وهذا خطأ، لا نقول قولوا قولوا لو، اللام مرققة، لكن انتبهوا لا نبالغ بإرجاع الشفتين ثم ضمهما، لأن الحروف المضمومة تتوالى فيها الضمات، سنأتي إن شاء الله بما فيها. احنا في الآية اللي فاتت ذكرنا القراءات، قلنا وما يخدعون وما يخادعون، قراءتين فذكرناهما. بس ننهي أحكام التجويد في هذه الآية ونذكر ما فيها من قراءات. فإذا اللام المضمومة لام ضمة لو، ليس لو لو أو لو، فنقول قولو قولو قولو، فلا نقول قولو ضم ثم إرجاع ثم ضم، لا، لما تتوالى الضمات تبقى الشفاء على وضع الضم. إنما القارئ لو حس إنه هو بوضع الضم المتكرر وفي حروف مفخمة ومرققة والضم المتوالي قد يؤثر على المرقق فيصير مفخما، فالأولى أن يضبط الحرف الأول حتى لو كان فيه إرجاع خفيف، قولو قولو، عشان يضبط بس ترقيق اللام ولا يستمر بوضع الضم فيفخم اللام المرققة. لكن لو استطاع أن ينطقها مرققة وهو مستمر في وضع ضم الشفتين، قولو قولو، تحتاج إلى تدريب ثم تضبط، يعني أتحكم في اللام وأقوم بإنزال أقصى اللسان، لأن القاف فيها ارتفاع لأقصى اللسان، قو في اللام بقى أنزل بأقصى اللسان، لو قولو قلوبهم، هكذا. الواو بقى اللي بنسموها الواو التركية، إنه يجعل الواو مثلا كأنها، طبعا الواو أنا أسمع فيها طبعا أحيانا أخطاء، مثل خلطها بصوت الفاء المجهورة، قلو قلو، نسمع الواو هكذا من بعض الناس، وهذا خطأ. لهذا الخطأ سببه أن الأسنان تلتصق بالشفة السفلى أو تلامسها، لو لو، لا، لازم تضم ضما محققا والأسنان العليا مبتعدة عن الشفة السفلى، لو لو، هكذا أو. لكن هذا يعني بالفطرة وليس بتكلف، يعني ارتفاع أقصى اللسان عند الواو ليس تكلفا، هو بالفطرة قد يرتفع، لكن الواو تبقى مرققة. يعني بعض الناس يقول أن الواو تتبع ما قبلها مثل الألف، وهذا خطأ. فالواو حرف مرقق دائما، سواء كانت مادية كانت متحركة كانت ساكنة أو لينة، وكذلك الياء. نعم، فهناك ارتفاع بالإرادة، زي بالضبط أقصى اللسان لما يرتفع عند الكاف، هل معنى ذلك أن الكاف مفخمة؟ لا، ما هي الكاف كيف تخرج من أقصى اللسان، فطبيعي أن أقصى اللسان هيرتفع للحنك حتى يحقق مخرج الكاف، وتبقى الكاف مرققة كا، وهذا يسمى ارتفاع بغير إرادة، يعني عفوا ارتفاع بالإرادة، اللي هو اللسان مرتفع تلقائي لوحده، أنا مش متكلف إن أنا أرفع اللسان. لكن في حروف الاستعلاء لما أنطق مثلا الطاء طا طا لازم اللسان يرتفع، فأنا هنا أتعمد أن أرفع اللسان ليحقق مخرج الطاء، لأن لو نزلت اللسان هيتغير المخرج. فارتفاع أقصى اللسان عند الكاف أو حتى عند الواو هذا ارتفاع بالإرادة لا علاقة لي به، هو بس لتحقيق المخرج ليس أكثر، لكن تبقى الكاف مرققة دائما والواو تبقى مرققة دائما، لو لو، ليس لو لو، قلوبهم، هكذا. طبعا غنة الإدغام هنا إدغام مثلين كبير، أو عفوا إدغام مثلين صغير، الميم الساكنة مع الميم المتحركة بعدها، قلوبهم مرض، الميم مع الراء في كلمة مرض. طبعا الكلمة هنا الراء والضاد حروف مفخمة والميم فقط هي المرققة، لا نفخمها تبعا للراء والضاد بعدها، لا نقول مرض ما، لا، ما، بدون مبالغة في الترقيق حتى لا تصير مقللة أو ممالة، مرض، لا، ما مرض، ممتاز. والميم من مخمصة ومن مرض، فنقول ما مرض في قلوبهم مرض. طبعا لما نقف على الضاد نسكنها بدون قلقلة ونعطيها الاستطالة، أض أض، امتداد اللسان قليلا، أض، لا نقول مرض مرض، لا، مرض مرض. بعض الناس يغلق الفم فيقول مرض، ليس هكذا، أض أض. طيب، وعندما نصل مرض فضم، شوفوا التنوين هنا، أنا بضم أولا لأن الضاد مضمومة ضو، لكن لما آتي عند غنة الإخفاء أرجع الشفتين، ضم فا ضم فا، مرض فزادهم الله مرضا. طبعا فزادهم الله شوفوا الميم المضمومة بضم فيها الشفتين ثم أرجع عند اللام فزادهم الله، فضم الشفتين يكون مع الهاء والميم هم هكذا فزادهم فزادهم الله. وننتبه في الميم إلى إتمام الضم لأن قد يستعجل القارئ إلى الرجوع لللام فتخرج الضمة غير محققة فزاده مل مل، شفتوا المل مو دي خطأ مو، فزادهم الله هم الله. واللام في لفظ الجلالة تكون صافية من الغنة. كذلك كلمة مرضى نحافظ على ترقيق الميم وتفخيم الراء والضاد. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الألف هنا لما الإخفاء عند الفاء ذكرناه في كلمة أنفسهم نفس الكلام مرض فضنف هكذا. لما نقف على مد العوض نحافظ على المد بمقدار حركتين مرضا ضا. بعض الناس يبالغ فيطيل أكثر من حركتين مرضا وهذا خطأ، وبعض الناس كذلك ينقصه عن حركتين مرضا ويظن أنه كده جاب المد الطبيعي مرضا. فين الحركتين ضا ضا زي قال مرضا، يبقى نعطيها حركتين. الألف لما نقف عليها لا تختم بصوت همزة ولا تختم بصوت هاء، لا نقول مرضا ضا كأن في همزة أضغط على مخرج الحلق هذا خطأ، أو نقول مرضا مرضا كأن في هاء في الآخر. فننتبه إلى هذه الدقائق ونتدرب حتى نضبط صوت الألف ضبطا صحيحا. كلمة فزادهم هذه الكلمة فيها قراءة بالإمالة، وردت عن الإمام ابن ذكوان والإمام حمزة الزيات يقرؤونها فزيدهم، وهكذا تكون الإمالة زي زي هكذا تكون الإمالة زي فزيدهم، لا نقول فزي مش كسرة زي زي فزيدهم الله مرضا، هكذا يقرأ ابن ذكوان وحمزة فزيدهم الله مرضا. طيب ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طبعا هنا ولهم نحافظ على ضمة الهاء وإظهارها، نسمع كذلك البعض يقرأ ولهم ولهم، فين الهاء؟ ولهم ولهم. طيب طب هو ولا هو؟ هو ضم محقق ولهم. وننتقل من الميم الساكنة إلى العين، نحافظ على زمن البينية في الميم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. اتجاه الصوت يكون إلى الأمام في الهاء لا يكون إلى الخيشوم، هو ليس هو هو كده الصوت متجه للخيشوم، هو الصوت إلى الأمام ها هي ها هي هو أه، يبقى نصفيها من الخيشوم تماما. ولهم إذن المحافظة على الحروف من حيث مخارجها صفاتها حركاتها سكونها أدائها الصحيح، هذا ما نأمله منكم في هذه الدورة. طيب كلمة عذاب بعدها طبعا أليم، فهناك طبعا من القراء من قرأها بالنقل مثل الإمام ورش، وهناك من قرأها بالسكت مثل الإمام حمزة. فمن يقرأ بالنقل يضبط عذاب أليم بدون تمطيط ولا اختلاسات، يعني بعض الناس تقول عذاب لي عذابنا الضمة مش واضحة، فلازم بونا بونا ليم بونا ليم. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هكذا يقرأ ورش. حمزة مثلا بالسكت ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. طيب هنيجي بقى لكلمة يكذبون أو يكذبون، فيها قراءتين. طبعا الكوفيون هم الذين قرأوها بالتخفيف يكذبون. ونسمع في الكاف الساكنة عجائب، من ينطق الكاف كأنها جيم مصري، يكذبون. نسمع كده الكاف أحيانا يكذبون، لا هي أك، يبقى لابد فيها من الهمس، يك يك. وهي هنا كاف ساكنة وبعدها ذال مكسورة. يجي بعض الناس أحيانا يقلقلها يقول يكذبون، أو يعمل تك، يكذبون يكذبون، لا أك أك. وهناك من يبالغ في الهمس ويفش الصوت معها، فنسمع صوت تفش، يك 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 دي، يك يك أك، فصوتها يبدأ بشدة وينتهي بهمس، أك. يكذبون يكذبون يكذبون، هكذا. نعم، شديد مهموس، يعني الهمس لا يعارض الشدة والشدة لا تعارض الهمس، فنسمي الحرف يبدأ بشدة وينتهي بهمس، أك أك، في البداية شدة والنهاية همس. ومن يقرأ طبعا كالإمام ورش أو أهل المدينة بالتشديد يكذبون، نحافظ على الضمة في الياء وفتحة الكاف وتشديد الذال المكسورة ورخاوتها، يكذبون. لا نقول يكذبون، يكذب أذ، لا نضغط، مش عض هو، لا نعض، أذي أذي، يكذبون يكذبون، هكذا. إذا نقرأ هذه الآية مرة أخرى من رواية حفص مثلا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ونحافظ على بينية النون الساكنة عند الوقف، يكذبون. وذكرنا قبل ذلك تحذيرا، قلنا لا نحرك النون الساكنة وقفا، لا نقول يكذبون، ولا نضم الشفتين أو نغلق الفم، يكذبون، لا إغلاق للفم. طبعا الواو بعدها نون ساكنة، يبقى الضم ثم الإرجاع، يكذبون بون. والباء طبعا مرققة، لا نقول بو بو، لا دو با بي بو، يكذبون. بذلك نكون قد انتهينا من هذه الآية، ولا نأتي بواو مضمومة بعده. لم أقرأ جيدا السؤال، نرجع للسؤال. ولا نأتي بواو مضمومة بعد المادية. نعم ممتاز، وهذا ذكرناه في السابق، يعني لا نقول يكذبون يكذبون، هكذا يقرأ بعض الناس، يمط في الواوات وفي الياءات، يقول مثلا خبير يبصرون، وقد يفتحها يكذبون أو يكذبون يكذبون، كل هذه أخطاء، بون بون، هكذا. طيب يعني أظن يعني نقف عند هذا القدر اليوم، حتى يعني نترك مجال للأسئلة لمدة 5 دقائق، لأن الآية طبعا التالية 11 فيها بعض الشغل شوية في القراءات، فنجعل لها إن شاء الله لقاء مستقل نضبط في أحكام القراءات الواردة فيها. آمين آمين وإياكم يا رب. طيب الآن نترك مجال 5 دقائق للأسئلة، أفتح على الأسئلة. طيب بسم الله، سؤال حول رموز الشاطبية، هل هناك معنى لرموز القراء مجتمعين، معنى لغوي يعين على الحفظ والربط، فمثلا قلنا صحبة، يعني ذكرتيني الآن لما كنت في بداية حفظ للشاطبية، كنت يعني أحاول قدر المستطاع أن أنا أعمل ربط، وهكذا يعني الطالب المفروض أنه يعمل ربط لنفسه، يعني حتى مثلا لما نتكلم على الحفظة، لما يختم أو هو بيحفظ، لما يتقدم في الحفظ مع موضوع المتشابهات، يعاني البعض من المتشابهات معاناة صعبة جدا، فنقول لو كل واحد يأتي برابط خاص به يعينه على فهم المتشابهات أو فهم القواعد الخاصة بها. كذلك هنا في الرموز، يعني أنا ممكن أنا شخصيا أقول لما أتكلم عن صحبة، المجموعة التي يعني مشهور عنها أنها تقرأ في الكوفة، قراء الكوفة، ولكن نستثني منهم من قرأنا به اللي هو حفص، يعني صحبة حمزة والكسائي وشعبة. فأنا أقول بتوع الكوفة ما عدا حفص، حفص خلاص احنا حافظينه، يبقى غير حفص حمزة والكسائي وشعبة. غيري قد يقول كما ذكر أخونا الكريم ممكن نقول على وزن شعبة، لا عفوا الأخت مادم قالت على وزن شعبة، صحبة على وزن شعبة، فيدخل مع شعبة هنخرج حفص ويدخل حمزة والكسائي، هذا ممكن يكون ترابط. طب صحاب هنطلع شعبة ونحط أخوه حفص، هذا كمثال. مثلا حرمي أهل الحرمين مكة والمدينة اللي هو نافع إمام المدينة وابن كثير إمام أهل مكة، وهكذا. سماء نقول كما ننظر إلى السماء مباشرة فنرى الأقمار والنجوم، كذلك إذا نظرنا إلى القراء أول ما نشاهده من القراء الإمام نافع وبعده ابن كثير وبعده أبو عمرو، فيسموا أهل سماء. طيب قد تصاحب الواو غنة بالخطأ، زي مثلا لما نقرأ يكذبون بعضهم يقول يكذبون، وهذا بسبب عدم ضم الشفتين ضما محققا، يكذب بو، يبقى اتجاه الصوت إلى الأمام، لا نقول بو، لا يتجه إلى أعلى عند الخيشوم، بو بون، ويغلق الأنف هكذا ويتدرب ويتجه بصوته إلى الأمام. كيف قرأ خلف عذاب أليم وقفا؟ خلف عن حمزة قرأها بثلاثة أوجه وقفا، بالنقل والتحقيق والسكت، عذاب أليم، عذاب أليم، عذاب أليم، هذا الترتيب كما قرأنا على مشايخنا. نعم فهم خلف حمزة. نعم حرف الضاد. طيب أولا لما ننطق حرف الضاد يكون التركيز على حافة اللسان سواء من الجهة اليمنى أو اليسرى أو الجهتين معا، فأنا مثلا أحسن النطق من الجهتين وأرى أنه سهل وليس صعب، محتاج بس بعض التدريب، ضاء يعني أمكن جانبي اللسان حافتين مع الأضراس العليا من الداخل صفحتها من الداخل وأنطق ضاء، الصورة غير واضحة لأني فتحت الأسئلة. طيب الآن ضاء ضاء هكذا ضاء، يبقى أضغط بحافتي اللسان على الأضراس العليا، ضاء ضاء هكذا، أض التركيز يكون على جانبي اللسان ولا نركز على الطرف، بعض الناس تجعل الطرف كمان مع الحافة فيسمع الصوت في خطأ، أض الصوت طلع من الطرف فهذا خطأ، يبقى التركيز والتمكين لحافتي اللسان، أض أض. طيب نرجع مرة ثانية إلى الأسئلة، معلش ممكن الكاميرا تتوقف لما بفتح الأسئلة. ما هي طريقة ضبط حرف، لا قبلها كان في الجيم، من ينطق الجيم قريبة من الشين، ما هو لازم الجيم يكون فيها ضغط على الحنك الأعلى، جاء جاء من وسط اللسان، يعني التركيز يكون على وسط اللسان جاء. أما إذا بعدنا إذا يعني عملنا تجافي قليل لوسط اللسان نسمع جا 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 جا، اللي بيسموها تعطيش الجيم جا، لازم نضغط بوسط اللسان على الحنك الأعلى جا جا، فالتمكين يكون من وسط اللسان ولا نمكن الطرف حتى لا يسمع لها صوت فيه الدال، يعني في حالا بعض الناس تنطق الجيم كأن فيها دال جا جا وهذا خطأ، جا جا جاء، فإذا التركيز والاعتماد على وسط اللسان. طيب نرجع تاني للأسئلة بعد الجيم، ماذا كان السؤال؟ انتظروا محدش يضع أسئلة إلا ما ننهي هذه الأسئلة. ما طريقة ضبط حرفي الذال والظاء الساكنتين؟ جميل، الذال والظاء احنا نقول الذال والظاء تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا، تعامل طرف اللسان مع أطراف الثنايا، يعني اللسان من طرفه يتجه إلى الأسنان العليا، ذا أذ أذ، متعامل يعني مش هنطلع اللسان لبرا، في تعامل. وقالوا إن خرج جزء يسير من اللسان لا بأس، بس بدون مبالغه، مش نقول بقى اللسان يطلع لبره، لا لا، هو تعامد، القصد فيه التعامد. هكذا، فاللسان يرتفع من طرفه عند الاسنان العليا. والظاء كذلك. طب ايه الفرق بين الذال والظاء؟ في الذال اقصى اللسان نازل، وفي الظاء اقصى اللسان مرتفع. الصوت ضعيف عند الاخت بس ولا عند الجميع؟ ها الصوت تمام ولا في مشكله؟ واضح الحمد لله. شوفي اختي الكريمه الاعدادات عندك، يمكن السماعه او شيء. طيب يبقى اذا نقول ال، ونحاول نخلي الصوت متجه الى الامام حتى لا يتجه الى الخيشوم، لا نقول لا، هكذا. كذلك الظاء، لم، ولو اغلقنا الانف لم، هكذا يكون التدريب. طيب الاسئله، لا الأسئلة كده كثرت الآن، شوية شوية بس الله يحفظ. كان بعد الذال والظاء، طيب نرجع شوية. التاء الساكنة، طيب التاء الساكنة برضو تبدأ بشدة وتنتهي بهمس بدون مبالغة، يعني المبالغة فيها أت كأنها حرف سين، يعني خرجت سين بعد التاء، لا أت أت أت، ضغط معتدل، أت أت، كورت، انكدرت، جاءت، هكذا بدون مبالغة. أداء ثم، طبعا الثاء مضمومة، أركز على حرف الثاء أولا، مخرج الثاء ثم الضم، ثو ضم محقق، ثو ثم أرجع في الميم، ثم ثم، ولا أمط مثلا ثم أو أختلس يعني أقرأ الضمة بسرعة، ثم لا، ثا ضماث، ثم ثم. طريقة ضبط الراء المفخمة المشددة والوقف على الراء المرققة، حرف الراء المفخمة. طيب الراء المفخمة المشددة، أول حاجة أركز على مخرج الراء من ظهر طرف اللسان، لكن بدون ما أضغط ضغط قوي حتى لا يزيد التكرير، ضغط معتدل، الراء الراء الراء، وهكذا يسمع صوت الراء، فنقول الرحمن الرحيم، هكذا. الراء المرققة لما نقف عليها، من أكثر مشاكل الراء المرققة في الوقف خروج هواء، زي خبير، نقول خبيث، هذا الهواء خطأ، فهي حرف مجهور وليس مهموس، خبير، بصير، ولا نحركها ولا نشد عليها، لا نجعلها شديدة، لا نقول خبير بصير قدير أو خبير بصير قدير، كل هذه أخطاء. خبير بصير قدير، إر إر إر، يبقى نحافظ على الترقيق بدون نفس أو هواء، نحافظ على الزمن بدون تحريك. حرف الراء المفخمة كيف ضبطه؟ كما نقلنا الراء المشددة وقلنا بها أر، كذلك أر، را را، اللسان طبعا مرتفع من أقصى، را را را، هكذا. في إيه كمان؟ هل يوجد جدول لكيفية خروج الهواء عند النطق بالأحرف إلى الخارج أو لسقف الحنك؟ دائما صوت أو اتجاه الصوت في الحروف المضمومة يكون إلى الخارج، بالنسبة للحروف المكسورة مثل طريقة الياء بالضبط، تسفر الصوت، وبالنسبة للألف تصاعد الصوت، مثل يعني الفتح مثل الألف، فتح الفم يكون إلى أعلى تصاعد الصوت، وفي الياء تسفر الصوت مثل الياء، وفي الضم مثل الواو الصوت إلى الأمام. هل صفة الاستطالة مسموعة أم، أي هل ما نسمعه من صوت الضاد ونتيجة رخاوتها أم نتيجة الاستطالة؟ الاثنين مع بعض، لأن الرخاوة هي جريان الصوت أو طيب، والصوت حينما يجري يكون تحت تأثير الاستطالة، لأن الهواء الخارج يدفع اللسان قليلا إلى الأمام. فإذا ما نسمعه، لكن بالتحديد الصوت المسموع هو صوت الرخاوة، لأن الرخاوي هي جريان الصوت، ولكنه نشأ أيضا من الاستطالة، فالاستطالة جاءت نتيجة الهواء الذي خرج فدفع بقوته اللسان قليلا، فاستطالة يعني امتداد واندفاع. لكن السماع بالنسبة للصوت أو هذا الصوت المسموع الآن هو صوت الرخاوة. آلية التكرار أو التكرير، طبعا هو التكرير موجود في الرأي دائما لكن لا يكون مبالغا فيه، يعني بمعدل تكريرة واحدة أرى أرى، لكن ما فيش رأي بدون تكرير. لأن أقول مثلا أرى أو لا أر أر را أر بدون مبالغة. هل الذال والتاء متشابهتان في قوله تعالى اتخذتم مثلا؟ كيف متشابهتان؟ يعني من يقرأ بالإظهار زي حفص مثلا اتخذتم أذ، يعني يحافظ على الذال أولا الساكنة بدون تحريك ويعطيها زمن الرخاوة ثم ينتقل إلى التاء. لكن من يقرأ بالإدغام هيكون عنده في الإدغام إدغام كامل، يعني تدغم الذال في التاء إدغاما كاملا فلا يبقى أثر للذال. يعني ننطق بعد الخاء تاء مباشرة اتخذتم زي شعبة مثلا، أو يعني اللي يقرأ طبعا بالإظهار زي ابن كثير وحفص والويس، والباقون بالإدغام اتخذتم اتخذت أخذت أخذتم، فنسمع صوت تاء وليس هناك صوت للذال. غنة الألف التي قبلها ميم أو نون، لا يعني لما أنتهي من الميم أو النون عندما أنطق الألف لابد أن أفتح الفم فتحا محققا، ما ما النار الناس، لازم فتح محقق هذا يضبط هذه القضية. التخلص من تفخيم الحروف المرققة بعد الحروف المفخمة، لازم نتدرب أولا على المرقق على حدة ثم المفخم. المرقق على حدة يعني مثلا ما قلنا مرض فنسمع مثلا من يقرأ مرض مرض مرض، لا نقول ما أولا ما را ما را ما را ما ما را، فهكذا يكون التدريب بالتدريج ما ما را. فيبقى التركيز أولا على الحرف المرقق، نعطيه تكرير أكثر من مرة نربطه بحرف سابق أو حرف لاحق ما ما را، وهكذا ما را ما را ضا مخ ما ص ما مخ ما ما ص مخ ما ص، هكذا. إذا نكتفي بهذا القدر اليوم ونلتقي في لقاء قادم بعون الله وتوفيقه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.